بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه. نعم. 677 حدثنا يحيى عيد بن عجلان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار.
إذا جاء الذر في النصوص فمعناه النملة، وطبعا هذا لا يراد به حقيقة الشيء بل حقارة الشيء يعني وصغر الشيء، فكان يضرب المثل بالنملة. نعم. فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. سبحان الله، مع أنه كانوا في الدنيا أمثال الجبال، واحد ينتفش متكبر ينتفش وكذا وكذا كأنما هو جبل. فالجزاء من جنس العمل، لما كنت متعظما في الناس وكأنك جبل تمشي بينهم، فها هو اليوم ماذا تعاقب بنقيض ما كنت تفعله. فيحشر المتكبرون كأمثال ماذا إخواني؟ الذر. سبحان الله، كأمثال الذر أصغر شيء، لأنك كنت تزعم أنك أكبر شيء. وهذا الكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: الكبر ليس ذلك من كبري، وإنما الكبر غمط الناس وبطر الحق، أن ترد حقا وتتعالى عليه أو أن تحتقر خلقا. فإن احتقرت الخلق فهذا متكبر، أو رددت حقا وصلك اعتزازا بقولك فهذا كبر. طيب، ما أشر نوعين يا حمادة؟ أن ترد حقا ولا أن تتعالى على خلق؟ ما أشر نوعين؟ أن ترد حقا ده الكبر، هذا المتكبر الذي يلتفت إليه الناس. الناس إذا ذكر متكبر ذكروا مين؟ الذي يتعالى على الناس، هذا شر. نعم، شر. وعلى وبأي شيء تتكبر على الناس؟ بنعمة أعطاك الله إياه، ثم أنت من يعني حتكبر على الناس؟ من أنت يعني تكبر على الناس؟ من أنت؟ لكن الأشد من ذلك والأشر هو أن ترد حقا كبرا، لا يقبل حق أن جاء من فلان فلا، فيقول: أنا أخذ من هذا؟ أنا أمشي وراء هذا؟ فلان هذا هو اللي طلع محق واحنا على الباطل، والله لا ندع هذا الشرف له، والله لنقاتلنه ولنحذرن من بعض الناس. ولهذا تجد بعض الناس تجي يقول لك: ايه وشيخي مره اخذني وفتل، ده مره ضربني في صدري. لا يعني شوف، حتى لو الشيخ نفسه اشتد عليه يوم يترجم نفسه ايه به: ده الشيخ مره كسعني، ده الشيخ مره مش عارف يعمل ايه. خلاص، ده عشان هو الشيخ فبترجم نفسه لإيه؟ بترجم نفسي، وقد يترجم لتواضع شيخه بماذا؟ بما ينفخ به نفسه. يعني بعضهم يقول لك: أنا لقيت الشيخ فلان ومن تواضع الشيخ، سبحان الله، قال متواضع طبعا جما، من تواضع الشيخ لما أردت أن أقبل يدك قبل يدي. هذا من تواضع الشيخ ولا من الترجمة لك؟ نعم، هذا من تواضع الشيخ. تمام؟ إلا أن يكون يعني بيسكن فعلا على وجه الطابع، الله أعلم بنيته، لكن حال الشخص بيتحكم في مثل هذه كثيرا. فالشيخ كسعك، الشيخ قال لك يا بارد، كما جاء عن بعض السلف لما قال يا بارد للطالب، الشيخ إلى آخر ذلك، تترجم نفسك به. تمام، لكنك لا تقبل أعظم من ذلك لو جاء من أصغر منك. لو أن جاءك طالب أصغر منك وكذا وقال: يا شيخ جزاك الله خير، تعلمنا منك الكثير وبارك الله فيك، وترجم بقى، ما هو هينتقد الشيخ فبيضع بقى ترجمة، يعني ترجمة: وانت شيخ جزاك الله خيرا، ولا ننسى فضلك علينا، نصف ساعة يثنى عليه ولكن يا شيخ كأن يعني ما ذكرت أنت من يعني ذكر صفية في الحديث، هي ليست بصفية هي حفصة. فيقول الشيخ لا لا هي صفية يا شيخ، بس الرواية بتقول لا لا لعل في رواية أخرى، أنت هذه في رواية، في رواية أخرى، رواية أخرى خلاص، الرواية هي حفصة تبقى حفصة مش محتاجة ترجم. فالكبر يمنع أنك أنت تقبل هذا، مع أن مقدمة طويلة وعريضة بس أصغر منك، لكن لو جاءت من شيخ أعلى منك هتترجم لنفسك بهذا. هذا من نوع الكبر، أن الناس قد ترد الحق لكوني أتى من فلان، نفسه لو جاء من علان لقبله. فلهذا أعظم نوعي الكبر يا أخوان رد الحق، رد الحق. صلى الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، صلى الله يجعلنا وإياكم قابلين الحق ولو على أنفسنا وأهلينا وأعز ما نملك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ربانا القرآن على هذا مع وجود شدة إيه الصارف عن هذا الأمر، وهو أننا نكره قوما، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى لو أكرهه لكنني أحب الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعتدوا، فأنا أكرهه لكن لا أعتدي، أكرهه لكن لا أعدل. والعجيب أن الآيتين في ربع واحد، ليس كذلك؟ هذا في أول ربع تتربى على ولا يجرمنكم شنآن قوم على، في الأول أن تعتدوا والثاني ألا تعدلوا، هذا في أول ربع، في آخر ربع، ربع واحد في سورة المائدة يربينا القرآن. وفي الأنعام وإذا قلتم فاعدلوا، هذه تربية قرآنية نبوية شرعية، أن يتربى الإنسان على هذا. فكيف إذا لم يوجد الصارف وهو عداوة شخص أو إلى آخره؟ يبقى من باب أولى أن الإنسان يعدل، باب أولى. لو جاءني الآن قول حق، نعم، عن رجل أنا أبغضه، هل أرد الحق لأنه أتى من فلان؟ لا لا، أقول هذا حق، ما قالوا هذا حق. ولهذا أهل السنة حينما يردون على أهل البدع لو كان من بين كلامهم كلمة حق يقولون أما قوله كذا وكذا فحق، وأما قوله كذا وكذا فباطل، يرد عليه. لكن ما يرد كل ما جاء أو يزهد فيما جاء أو إلى آخره، هذا كله من الكبر. والواجب على المسلم لا سيما الطالب العلم، لا سيما إذا كان شيخا، ولهذا يبتلى المشايخ والعلماء بهذا النوع. حينما تأتي كلمة من خصم له توافق حقا، هل يقبلها أو يردها؟ نعم نعم.
قال الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة أبو بكر بن الأنباري، قال حمزة وكان مع حفظه زاهدا متواضعا، حكى أبو الحسن الدارقطني أنه حضره في مجلس أملاه يوم الجمعة فصحف اسما أورده في إسناد حديث، إما كان حبان فقال حيان أو حيان فقال حبان. قال أبو الحسن فأعظمت،
يعني قريب، يعني أمر قريب، ممكن سنه بيحفظ أصلا يهم في هذا حيان حبان كذا إلى آخره. نعم.
قال أبو الحسن فأعظمت أن يحمل عن مثله في فضله وجلالته وهم.
قال
قال أبو الحسن فأعظمت أن يحمل عن مثله في فضله وجلالته وهم، وهبته أن
يعني يهم في هذا، هو أجل يعني من يهم في هذا. طبعا بالنسبة لنا هذا أمر سهل خالص، ده بالنسبة لما عندنا وليس شيء، لكن بالنسبة لدارقطني والإنباري ده كان بيعظم عنده، يعني على قدر العلم يعظم الخطأ. نعم.
وهبته أن أوقفه على ذلك، وهبته أن أوقفه على ذلك،
وإيه؟
وهبته أن أوقفه على ذلك، وهبته وهبت أن أوقفه على ذلك.
نعم.
فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستملي وذكرت له وهمه وعرفته ثواب القول فيه وانصرفت. ثم حضرت الجمعة الثانية مجلسه فقال أبو بكر المستملي: عرف جماعة الحاضرين أن صحفنا الاسم الفلاني، لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا، وعرف ذلك الشاب أن رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال.
نعم، سبحان الله. على الملأ أننا وهمنا في هذا، ولما رجعنا إلى الأصل وجدناه كما قال الشاب طالب علم، شاب في الحلقة مو بشيخ، وقتها كان الشاب. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوم كل شيء من الصغار حتى
تجد مثل النملة، لكن في صورة النملة حقارة له. ولذا تعرفون يا أخواني، من أعظم ما حصلت به النكال المشركين في قتل أبي جهل أنه لم يقتله أبو بكر، أنه لم يقتله نبي، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، نبقى قتله مين؟ ها؟ صبيان صغيرة. دي من أعظم النكاية، يعني أن تكون نهايتك على يد صبيين صغيرين، هذه من أعظم النكاية. قدر الله هذا لحكمة، سبحان الله. نعم.
يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار.
يقال له بولس، يدخل سجنا في جهنم يقال له بولس. قال في الحاشية: قيده المنذري بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بولس، وكذا قيده صاحب القاموس، وكذا غيره بفتح الباء واللام، بولس بفتح الباء واللام أو بولس يعني بفتح الباء واللام يبقى بولس. انظر تحفة الأحفاد. نعم.
قال حدثنا يحيى
وقال تعلوم نار الأنيار. قال في الحاشية: قال ابن أثير: لم أجده مشروحا، ولكن هكذا يروى، فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلها أنوار لأنها من الواو، كما جاء في ريح ووعيد أرياح وأعياد، وهما من الواو. انتهى. قال صاحب تحفة الأحواذي: قيل إنما جمع نار على أنيار وهو واوي لئلا يشتبه بجمع النور، فتظن أن المفرد نور. نعم. قال القاضي: وإضافة النار إليها المبالغة، كأن هذه النار لفرط شدة إحراقية وشدة حرية تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيره. يعني يبقى لما قال نار الأنيار يعني أشد النيران، يعني هذه أشد النيران. يسقون من طينة الخبال. قال في الحاشية: بفتح الخاء المعجمة هو في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال والأبدال والعقول، وعصارة أهل النار ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا.
نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتى عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت وملك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. قال الشيخ شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وذكر له شواهد في ذلك. ثم قال: وقوله يجتاح مالي معناه يستأصل ويأتي عليه أخذا وإنفاقا. قال ابن كثير في النهاية: وقوله صلى الله عليه وسلم، عندك الحاشية ديت؟
نعم، ده عندي كلام الخطاب.
وقوله: أنت وملك لوالدك، ها؟
لا عندي.
قال ابن حبان عقب الحديث: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: أنت وملك لأبيه، لأن مال الابن يملك الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به. ونقل الطحاوي في شرح معاني الأثار عن بعض العلماء قولهم قول نبي هذا ليس على التمليك منه الأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي الابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره في نافذا كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول أنت مملوك لأبيه؟ فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة نبي إياه، فكذلك يكون مالكا لماله بإضافة نبي إياه. على كل حال، ماذا قول نبي أنت أمالك لأبيك والحديث بشواهده وطرقه صحيح؟ إلا أنا ما معنى ذلك؟ ظن بعض الناس أن حديث أنت ومالك لأبيك أنه يقتضي أن الابن يتملك، أن الأب يتملك من مال ابنه ما شاء كيف شاء، وهذا ليس بصحيح. فالأب ماله والابن ماله، لكن المعنى أن الأب له في مال ولده حظان، لو في مال ولده حظان، حظ واجب وحظ مستحب. أما الحظ الواجب فهو ماذا؟ فهو ما يتعلق بنفقته من ملبس مسكن وغير ذلك، ومطعم ومشرب وكذا وغير ذلك، فهذا يجب على الابن إن كان قادرا أن يبذل ماله لأبيه الفقير الذي لا يجد، أن يبذل هذا ولا يتأخر ولا يجوز أن يدخر شيئا عن أبيه فيما يتعين عليه ماذا؟ النفقة له في ملبس، في مسكن، في مأكل، مشرب، كذا كذا كذا، يتعين عليه. هذا حظ واجب في مال الابن تجاه أبيه فيما يتعلق بنفقة، والابن قادر والأب معدم أو فقير لا يجد. طيب، الحظ الثاني حظ مستحب، وهو ما إذا كان فوق ذلك من النفقة التي تجب عليه، فوق ذلك. فالمستحب أن الابن يبر أباه بما يشاء ويريد ما لم يكن في ذلك إثم أو قطيعة رحم، هذا مستحب ولا يجب. فلو أراد الأب مثلا أن يأخذ من مال ابنه لشيء خارج عن النفقة الواجبة، أن يملك أخاه الآخر أو أن يشتري كذا مما يحتاج إليه، هل يجب على الابن بذل ذلك؟ الجواب لا. طب لو احتجنا به أنت ومالك لأبيك، نقول على هذا التفصيل فلا بد من جمع النصوص كلها، فإن الابن له ماله الخاص بخلاف الأب، لكل منهما ملكيته الخاصة. لكن لو دخل أحدهما في وجوب النفقة لزم هذا أن ينفق على الآخر، ولهذا الزكاة لا يخرجها فرع لأصل ولا أصل لفرع، يجب عليه النفقة فيه. فيما يتعلق بالنفقة ما يخرج الزكاة أصل لفرع ولا فرع لأصل، أما لو خرج عن النفقة فجائز أن يعطيه من الزكاة، لو خرج عن النفقة الواجبة فجائز أن يعطيه من الزكاة. ولهذا قاعدة أن الأصول لا تخرج الفروع ولا الفروع تخرج الأصول ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، فقد توجد بعض الحالات يجوز للأصل أن يخرج فرع الزكاة، هذا إذا لم يتعلق به، إذا لم يتعلق بما يجب عليه والعكس. أما في يتعلق بالنفقة فلا يجوز، ليه؟ لأنه يكون بذلك قد حصن ماله، بذلك قد حصن ماله لأنه يجب النفقة عليه، فلو أخرج زكاة يبقى حصن ماله. فالحديث أنت ومالك لأبيك مقيد بهذا الإيه؟ مقيد بهذه القيود يا أخوان، حتى لا يضر الابن الأب بمال ابنه. يكون الابن له 5000 دينار مثلا، يجي الأب يقول له خلاص الفدرين دول لأخيك، لا، ما يلزم هذا. طب لو أرضى أباه وقال خلاص يا أبي اللي تريده هذا لأخي وأنت أبي، مستحبنا لا إشكال في ذلك، لكن هل يجب؟ الجواب لا، ما يجب. نعم. أما الأب يدخل يفتح الثلاجة ويأكل أو يشرب أو غير ذلك، ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، يأخذ سيارتك ويذهب إلى المكان الفلاني يقضي مصلحة ويعود مما احتاج إليه وليس عنده كفاية في هذا، فلا يجوز لك أن تمنعه وأنت قادر. نعم.
الخطابي يقول،
نعم،
وقال الخطابي قال له أنت ومالك لأبيك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، نعم. وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون إرادة أراد به إباحة مال له حتى يجتاح ويأتي عليه إصرافا وتبذيرا، فلا أعلم أحدا ذهب إليه والله أعلم.
تمام. نعم نعم دي ليس داخلا في الصور، دي ليس داخل في الصور. فلو أنه أخرج ولده يعمل بالأجرة ويأتي بالمال أو إلى آخره، ده معروف أن العادة والعرف هو ذلك، الإبن بيعمل ويحط في يد أبيه لا إشكال. نعم المنفق هو الأب، لكنك تذهب وتأتي بالشيء هذا وتضعه ليه؟ من أجل أن يزوجك بعد ذلك، من أجل أن تبني البيت، من أجل من أجل من أجل. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسين قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ولا علا، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائما وقاعدا، وينصرف عن يمينه وعن شماله.
يعني كل هذا على الإباحة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ولا علا، صلى فينا عليه وصلى حافيا، فلا يأتي واحد يأخذ بحال ويلزم به صلي فينا عليك ولا يجوز غيره، أو صلي حافيا ولا يجوز غيره، فإن النبي صلى حافيا وصلى منتعل. هذا توافق السنة فيه وهذا توافق السنة فيه، والمختار أنك تفعل المناسب. فلو أنا في صحراء أو في الحقل أو غير ذلك وحضرت أصلي فينا عليها، ما يلزم أن أنا أخلع عنا عليه. طب وأنا في المسجد لا أصلي منتعلا إنما أصلي حافيا، فلا تتكلف خلاف حالك. كنت في صحراء صلي بنا عليه، أنت في القطار تصلي تخلع عنا عليه، وكذلك يلحق بذلك ما لو رأيت منفعة شرعية. فقد أصلي في نعلي عند قوم لا يرون الصلاة في نعلي، فأصلي أنا في نعلي من أجل أن أظهر تلك السنة. ويصوم في السفر ويفطر، فهي رخصة لك أن تفطر، لكن من شاء صام ومن شاء أفطر. لكن أيضا لو أنا بين قوم يعظمون الفطر في السفر كأنما هو محرم فشربت أمامهم، هذا أفضل. لكن أيهما أفضل، الصوم أو الفطر؟ ما لم تحصل مشقة الصوم، فإن النبي قد صام. طب ولو حصل مشقة فالفطر، لكن لو تحصل مضرة يجب الفطر، يجب الفطر لو تحصل مضرة يجب الفطر. ويشرب قائما وقاعدا، فالشرب قاعدا قائما جائز لا سيما إذا احتجت إليه، لكن الشرب قاعدا أفضل. هذه السنة، هذه السنة أن تشرب قاعدا، لكن لو أنك شربت قائما جائز، ليس بمحرم ولا بدعة، فإن النبي قد شرب من شن معلق ومن قربة معلقة. وينصرف عن يمينه وعن شماله، يعني بعد الصلاة فترة ينصرف جهة يمين فترة ينصرف جهة الشمال، فالأمر في ذلك واسع. فهذا الحديث يبين الرخصة في كل هذا، ولعل ناسا كانوا يتشددون في هذا فذكر هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عن هذا، مما يدل على أن معرفة السنن تريح الإنسان، ومعرفة السنن توسع الأفق، ومعرفة السنن ترفع الحرج، ومعرفة السنن تعرب بالرخص. أما الذي علمه ضيق يضيق على نفسه يضيق على الناس، لأنه يعرف وجها واحدا، يعرف وجها واحدا، يعني ممكن أحتاج أنا أشرب قاعدا جالس قائما في شيء، لا لابد أتكلف وأشرب قاعدا لأن عندي ما يجوز وهذا خلاف السنة وكذا وكذا، ممكن يعرضني لمخاطر ولا يعرضني لضيق مع الناس. وسع يا أخي، قم يا أخي، افعل يا أخي. يعني مثلا ممكن يكون إنسان مثلا في عرس ومثل الأكل. كل سنة في عرس، أنا رجل مثلا رايح في عرس عوام وناس تأكل وقفة، وإلا أنا أريد كرسيا، هاتوا كرسي، ما فيش كرسي، مين اللي يجيبك كرسي؟ كل واحد بيبقى عنده عمل باو، لا هاتوا كرسي، انتظر يذهبون إلى البيت الآخر ولا يخرجون إلى الدور ما أدري من أجل الكرسي أو إلى خير. لا ما يلزم، خلاص هذا جائز. والنبي قد شرب قائما ومثله الأكل، لأن الأكل كالشرب، تأكل قاعدا وتشرب قاعدا، هذه السنة، ولا تفعل ذلك قائما، لكن لو موجود حاجة ما في إشكال. معرفة السنن وكثرة العلم تريح، ولهذا أرفق الناس في السير معهم العلماء، فكلما اتسع علمك كثر حلمك، معروف كده. ليه؟ تحرف المواضع، لا دي تمشي، لا لا ما عليك حرج، يعني ما عليك ايه، نعم ما عليك حرج، هو أدرى ما عليك حرج. زي شوف الذين يزعمون الجهاد هم جهال، جهال يا القتل يا القتل، هما ما عندوش الا كده 17 واحد جايين من ليبيا، 17 شابا يقاتلون الحكومة المصرية في الواحات، تخيل العبط هذا. اولا بغض النظر عن كونهم خوارج ومن اجل ماذا يقاتلون، لكن عقله كده يقول كده، يعني معروف انت رايح فين. او الذي يقتل الرئيس في يوم 6 اكتوبر، او الذي يفجر نفسه بحزام الناس، فضلا عن هؤلاء خوارج مفسدون، الا انهم ماذا؟ مجانين، ليس لهم عقول. ولهذا النبي وصف الخوارج به بوصفين، حدثاء الاسنان، سفهاء الاحلام، ما عندهم عقول اصلا. فالشيخ الذي يكلف طالبه ان يلبس حزاما نازفا شيخ جاهل، والشيخ الذي يشق على طلابه شيخ جاهل، سبحان الله. يقول لك انا اربي طلابي في الاعتكاف، لما قدموا له في الاعتكاف حلوى فقال ونظر اليها وقال اف لك وتف. الا ايه اف وتف ليه؟ ليه يعني؟ يربي طلابه وما في اكل في الاعتكاف، انما هات شويه خص وبسله في ميه بيضه كده وخلاص، بعضهم كده عشان يبقى ايه. دي مرحله تربيه يا اخوان، احنا جايين نعتكف ولا نعتلف؟ هو معلف ولا معتكف؟ ويزعم بعض الناس ان هذا شيء طيب، شيخ يربي طلابه، يربي طلابه، لا يا اخي، بالعكس، ربي طلابك على الاستمتاع بنعم الله. رجل جايب للاخوه المعتكفين عجل وقال اذبحوه اكلوا الاخوه، لا 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 لا، لازم البسله البيضه في الماء البيض، والاخوه يسلوا عبها، ويبقى بيصلي طول الليل مشغول راح العجل، وبالنهار مشغول راح العجل. طيب هات العجل واذبحه ويلا قوم طول الليل، يكون عندك قدرة حتى في القيام والنهار، كل اشرب، كل من حرم زينة الله التي اخرج عبادة وطيبة من الرزق. ليس الزهد ان تترك لحما، وليس الزهد ان تترك كذا وكذا الملذات، وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يمصون التمر والتمرتين، لكن لما جاءهم العنبر الكبير اللي كان الرجل يدخل ببعيره في حدقة العين، اللي كان يضعون الضلع الواحد ضلع ويمشي يجي الرجل من تحته يمشي، ها ماذا صنعوا؟ أكلوا منه شهرا، ولقد الزهد الزهد اترك هذا أبدا، أكلوا منه وحملوا للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي أكل منه صلى الله عليه وسلم، هذا سنة النبي. العالم يعرف الرخص مش الشدة، الشدة يحسنها كل أحد، الشدة هذه يحسنها كل أحد، إنما الرخص لا يحسنها إلى العلماء، الشدة يحسنها كل أحد، لكن الرفق لا يحسنها إلى العلماء. النبي صالح في الحدابية والصحابة يريدون الدخول، عمر النبي في إحدى المعارك أظن في ثاقفة أو شيء أراد أن ينسحب، الصحابة يريدون القتال، النبي يرفق صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فضل أن يلبسهم طريق المهالك كهذه الأحزمة الناسفة وغير ذلك ما يشددون على شباب المسلمين لا على أولادهم. ليس من أولادهم من يلبس الحزام الناسف. احنا ما رأينا على كثرة هذه العمليات في لبس الأحزمة الناسفة وغيرها ما رأينا شيخا ألبس ولده حزاما وأطلق، لا أسامة بن لادن ولا أبو بكر بغدادي ولا إلى آخره، قدموه. نعم قد يقتل ابن واحد منهم بالتبع، لكن يعني هيقول لك مثلا خليل حية، ما هو ابنه هو تعرض، هو يعني ألبس حزاما ناسفا؟ ولا اليهود قصفوا المبنى وقدرا متى ولده ولا مات هو؟ يقول لك قدموا أولاده، من اللي قدم؟ إنما أتيه هذا أو ذاك، مثل ما ضبط السنوار وبينتقل مكان إلى مكان، لا ده ازاي ده لقيهم بصدره ولقهم دافع عن نفسي لما أمسك به، إيه الإشكالية في هذا؟ ولو خرج بصدره فقد قتل شعبه، إيه يعني؟ حتى لو خرج بصدره، وموضع الفضل إن خرج بصدره ولا أنه ضبط وأمسك ودافع عن نفسه، ليس الفضل بهذا. حتى ولو خرج بصدره، حتى لو قاد كتيبة وخرج على رجليه، أباد أمته ولا يزال يبيد السنوار هذا ومن معه، يقتلون شعبهم وأمتهم، خزي وعار وجلب على الأمة الدمار، الأمة يباح فيها ويشترى اليوم بسبب فيضان الأقصى الذي يزعمونه أنه طوفان الأقصى، فعلا طوفان على الأمة بسبب هذا شر مستطير، وإحنا نجلس نبكي ونبكي نبكي على ماذا؟ نفرح أن الله أراح البشرية من أمثال هؤلاء الذي ضيع دينا ودنيا، تبكي عليه تفرح عليه أنت تبكي عليه، تبكي على ماذا أنت؟ ضيع الدنيا ودين. أما الدين فضيعها يوم أن وضع يده في يد بشار ولا حسن نصر اللات ولا الحوثيين مكفرة الصحابة والطعين في عائشة بالزنا والذين يكفرون بالكتاب الذي تقرأه، تبكى عليه أنت؟ على من سموهم إخوان الصدق ولا على من وصفهم بالشهادة؟ والله يعجب من هذه العقول اللي تزعم السلفية هذه، والله يعجب منها، ويقومون على أهل السنة حينما يظهرون فرحهم بموت هؤلاء، لما لا أفرح وقد أزيح شر في الأمة لو لم يكن سنوار قبل الطوفان، لو لم يكن هنية قبل الطوفان، لو لم يكن هؤلاء، ما حصل هذا اللي احنا نعيشه اليوم، وفي النهاية يحبسون في الأنفاق، يستنجدون بأمريكا أن تشفع لهم عند اليهود لخروجهم من هذا النفق الذي حرموا به اليهود. 100 مسلح محصورون في نفق يستشفعون بأمريكا، كلمي إسرائيل تخرجنا، ويساومون على سلاحهم وهم مستعدون لتسليم السلاح، بس إلى جهة ما أدري عربية، جهة حكومة دولية، جهة إلى غير ذلك، يعني في النهاية بيسلم السلاح. لما كان هذا القتال؟ عقلاء أنتم، لكن دول حماس ماشي، ده منهجهم، لكن سلفي أنت تجلس وطلع مقاطع مات السنوار، واللي بعضهم بقى يعني إيه يحاول يلم السلفية شوية يقولك إحنا لست معهم، بس أيضا نحن ونفرح في من قتله يهود، لنفرح في من قتله يهود، ونحن لا نحن نفرح بالشريعة، وأما قتله يهودي أو قتله مسلم أو قتله كذا، هذه سنة تدافع، سنة تدافع، هذه عقوبة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وقد يسلط الكافر على المسلم لعصيانه. هو لازم إذا عصى المسلم، إذا فجر المسلم، الله يسلط عليه مسلما؟ قد يسلط عليه كافرا. السلفية لابد أن تقفز. أبكى على السنوار ليه أنا؟ أبكى على السنوار إيه؟ ولا أبكى على هنية، ولا أبكى على القرضاوي، ولا أبكى على كل مبتدع وقع منه بدعة فأذهب دين الناس، يعني أذهب الحق في المسألة هذه. أما دنياهم فحدث ولا حرج، فقد ذهبت الدنيا هؤلاء خيام يا مساكين، مساكين مساكين، خيام مطر حر كذا، مياه غير صالحة للشرب، كيس الدقيق يتنافسون عليه، وربما قتلوا ويذهب ليأخذ كيس الدقيق يقتل. كم قتل منهم ويأخذون المساعدات، يمدون أيديهم، والسبب بركة الأقصى. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هي عقول فضلا عن دين فضلا عن علم. العلماء لا يورطون أمتهم هكذا، العلماء يرسلون أمتهم، العلماء ينسحبون. تخيل يوم مؤتة وكان فتحا، وكان فتحا، يفرون وهو الكر، ينسحبون وهو النصر، يعودون وهو الفتح. أي فتح؟ سماه النبي فتحا، ثم أخذ الراية سيف بن سيوف، لا يفتح الله على يديه. إن الفرار في محله ظفر، هذا ظفر يا أخوان، نصر. الفرار في محله نصر كما قال العلماء. ذكر هذا العثيمين القاعدة هذه في معلقا عن هذا، الفرار ها في محله ظفر نصر. النبي سمى فتحا، وابن العربي قال الفرار في محل الفرار مشروع وفتح ونصر، أو كلاما نحوه. ولهذا فهم الكرارون ليسوا الفرارين. والنبي ما كلفهم أن يوصلوا قتلا ولو أبيدوا، النبي ما كلف الصحابة رضي الله عليهم أن يتحملوا في مكة ولو قتلوا الإذاء، وإنما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم هو نفسه هاجر صلى الله عليه وسلم. موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، موسى ما كلف من معه أن يلاقوا فرعون، لا، ده فروا من أمام فرعون. موسى كليم الرحمن يفر هو من معه، حتى أووا إلى البحر. عيسى يفر هو من معه، يوم أن خرج يأجوج ومأجوج عن حارس عباده إلى الطور، فإنه قد خرج عباده لا يدا لأحد بقتاله. فالأنبياء فروا في محل الفرار، فكان فرارهم بوحي. أنبياء، هذا موسى وذاك عيسى وهذا محمد بن عبد الله، وهؤلاء الصحابة الكرام. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ مراعاة ضعف وكذا وكذا بدعوة التوكل على الله عز وجل. نعم. فإذا العالم أرحم الخلق بالخلق، العالم عنده التيسير، العالم عنده رفع الحرج. إن هذا الدين يسر كما في الصحيح، لكن من الذي يعرفه؟ إن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا يسر، لكن من يعرفه؟ العلماء هم الذين يعرفون هذا، ولهذا فصحبتهم يسر. متى ابن باز ورط أمته فقتل وأباد؟ متى ابن عثيمين ورط أمته فقتل وأباد؟ متى الألباني ورط أمته؟ متى؟ هاتوا كده، هذا السعدي وهذا حكمي وهذا ابن باز وهذا ألباني وهذا فوزان وهذا حامد فقي. يوم أن كان حسن البنا يورط الأمة كان حامد فقي يصون عقيدتها، يوم أن كان كشك على المنبر يصول ويجول طعنا ودما وكذا وكأنها معارك، دخلت السجن خرجت من السجن، دخلت السجن خرجت من السجن، انا عبيت معي خلاص تعال معانا دقيقتين مش عارف ايه، والكلاب المسعوره وما ادري ايه الكلاب المسعوره والاشياء دي ما رايناها في حمد باقي ولا رايناها في عبد الرحمن الوكيل ولا رايناها في خيل هراس. باعوا دينهم يعني؟ يعني انتم عرفتوا الدين وهم عرفوه؟ انتم عرفتوا جهادوا وهم ما جهدوا؟ تكلم عن ايه؟ عن كلاب ايه وعن ظلام ايه وعن تكلم عن ماذا؟ انت بجهلك فتنت نفسك، تريد ان تقتل وان تعربد وان تنظم انقلابات على الدولة ويأتونك بايه؟ بعصير ليمون بارد ويقدم لك لحم الغزال اتفضل يا انقلابي. سبحان الله العظيم، تطعن في ولاة الامور على المنابر وتسب ولاة الامور على المنابر، كذاب هذا كشك هذا على المنبر يعتبر اللي بيتكلم في قوله الله واحد ده بيعمل فتنة طائفية. ومكتب الرئاسة يقدم الشيخ عبد الرحمن الوكيل كتابة هذه الصوفية وكتابة الرد على البهائية. هذه الصوفية كلها قائم عليه على أخص معاني لا إله إلا الله. مكتب الرئاسة يقدم عبد الرحمن الوكيل كتابة هذه الصوفية أخص لا إله إلا الله، والكذاب هذا عبد الحميد كشك على المنبر يعلم الأمة أنه إلا يقول قل والله واحد يبقى كده عمل فتنة طائفية، لأن النصارى يرون أن الله ثالث ثلاثة. هذا الكلام بين هذا. وحينما يقع التعذيب أو كذا هذا بسببي، بسببكم أنتم، أنتم الذين فعلتم هذه الأمور. نحن لا نعيد تجاوزا طبعا ولا نعيد ظلما لمسلم لو وقع، لكن نتكلم عن بعد واحد ألا وهو أنك قد تبتلى بمعصيتك وأنك قد تبتلى ببعدك عن الشريعة، ولولي الأمر أن يعذر من خرج عن سلطانه بالأمر المشروع وبالطريقة المشروعة. أئمة المسلمين قتلوا أهل البدعة في مصليات العيد كما فعل خالد بن عبد الله القسري لما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فالحاكم أن يعذر المبتدع رأس البدع ولو بالقتل. فلا تبتلي نفسك بهذا. نعم، كل هذا نقول صحبة العلماء، علم العلماء، ولازالت الأمة في خير ما لزمت ركاب العلماء واستصحبة العلماء في كل أمر. من من العلماء الذين قالوا الناس تظاهروا، قالوا الناس اخرجوا على السلاطين، قالوا للناس املأوا الميادين. حسان الذي يقول هذا الشباب بالطاق النقي، ولا مدرسة برهامي الحزبية إلى ملة الميادين، ولا العدو اللي يرسل رايات، ولا من؟ الحمد لله ما في عالم قاد مظاهرة ولا عالم قاد خروجا على سلطان يؤصل له، يؤصل له. وعلماء المسلمين لا يرون الخروج على أئمة الجور ولا السلاطين، بل يرون السمع والطاعة في المعروف وينصحون ويؤدي ما عليهم حتى يستريح بر أو يصرح من فاجر. نعم نعم. أي سلام؟ لا، بعد السلام، بعد السلام ينصرف في مواجهة ناس جهة اليمين أو جهة الشمال. نعم.
سير أعلام النبلاء والخطيب البغدادي في ترجمة سفيان الثوري يقول عبد الرزاق: وقال عبد الرزاق لما قدم سفيان علينا طبخت له قدر سقباج لحم يطبخ بخل فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم قال يا عبد الرزاق
يعني لحم أكل تم زبيب أكل الثوري
ثم قال يا عبد الرزاق أعلف الحمار وكده، ثم قام يصلي حتى الصباح. قال يا عبد الرزاق أعلف الحمار وكده ثم قام يصلي حتى الصباح.
أعلف الحمار يعني
اعفت مروة كده.
آه.
وأيضا في مقدمة الجرح والتعديل ابن أبي حاتم: وكان قد تغدى وأتي برطب فأكل، ثم قام إلى الصلاة فصلى ما بين الظهر والعصر، ثم قال: يقال إذا زدت في قديم الحمار، أي علف الحمار، فزد في عمله.
نعم. ما كانوا يتعبدون الله بترك هذا اللحم وغير ذلك زهدا، هذا زهد الجهال، هذا ترك المباحات، ترك الحلال، هذا زهد الجهال. إنما زهد العلماء في ماذا يا إخوان؟ ترك ما لا ينفع، هذا زهد العلماء. إنما ما ينفع يأخذون منه ولا يحرمونه، لكن خذ منه بالقدر الذي لا يصل إلى الإسراف، لا يصل إلى حد الإسراف. نعم. نعم، يعني هذه فائدة، أنت ومالك لأبيك ليس عن هذا أن يتملك الأب مال ابنه، وإلا ما كان له السدس في مال ابنه مع ابن الابن، فيأخذ السدس والفرع الوارث أخذ الباقي. نعم، فلو كان يملك الأب مال ابنه فإذا مات إيه ما يأخذ شيء.
قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن عجلان.
يعني الابن هيأخذ كل المال إلا السدس يعطى الأب، يبقى الأب له السدس فرضا والباقي للولد. نعم.
قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، قال: فقال: هذا أشر، هذا حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه.
نعم، وهذا فيه امتثال الصحابة رضوان الله عليهم، فرعى على بعض الصحابة خاتما من ذهب فعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، قال: فقال: هذا أشهر، هذه حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فضة يعني فسكت عنه. طيب، فلا يجوز لبس الذهب بالنسبة للذكور، أما الإناث يلبسون ويستمتعن ما شئنا، يلبسن ويستمتعن بما شئنا من الذهب سواء كان مقطعا أو كان محلقا، وقد نقل إجماع على إباحة ذهب المحلق، وهي من الأمور التي شذ فيها العلامة الألباني رحمة الله عليه وخالف العلماء، لكنه بحث دقيق ونفس عالي في البحث واستدلال بأثار، وليس متعصبا ولا سطحيا في مناقشته، وإنما رحمه الله جمع أثارا وبحث المسألة بحثا مستفيضا، واستفيد من علمياته فيه الكثير والكثير، لكنه في النهاية ليس على قوله العمل، وهو أن الذهب المحلق ممنوع ومحرم، ليس على قوله العمل، بل العمل على خلاف ذلك. فالمرأة تستمتع بالذهب على أي وجه شاءت، إلا أن يكون على وجه محرم تظهر ذلك الناس، لما تلبسه مقطعا، تلبسه محلقا، تلبسه كذا. طيب، وأما الرجال فيحرم عليهم الذهب أيضا على أي وجه، سواء كان مقطعا محلقا، يتزين به في نظارة، في ساعة، في أي شيء، ما يجوز، سواء كان ذهبا خالصا أو كان مطليا بذهب يمكن جمعه أو كذا، كل هذا ممنوع بالنسبة للرجال، إلا ما دعت حاجة إليه، مثل اتخاذ السن التي لا يصلح سواها، ولا اتخاذ أنف كما فعل عرفجة رضي الله عنه لما اتخذ أنفا من ذهب حينما تعفن لما أخذ أنفا من فضة، فهذا للحاجة والتطبب، عدا ذلك ما يجوز، للتزين ما يجوز أبدا أن يلبس الرجل شيئا من هذا الذهب، هذا محرم على الرجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حرام على رجالي وذكور أمتي، حلال لنسائها. طيب، أما الحديد واتخذ خاتما من حديد، فقال: هذا أشر، هذه حلية أهل النار. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سالم بن سعد الساعدي، ها لما جاءت امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول نظر إليها وصعد فيها النظر ثم تركها، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال ما معك؟ قال ما عندي شيء سوى إزاري. قال وماذا تصنع بإزارك؟ إلا بستوى أنت لم تلبسه إياه، وإلا لبسته إياه لم تلبسه أنت، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب فالتمس ثم عاد فلم يجد حتى الخاتم الحديد ما وجد. قال النبي معك صورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتكها على أن تعلمها أو كما جاء في الحديث. ففي أن النبي قال التمس ولو خاتم من حديد، فمن أهل العلم من منع من ذلك واعتبر هذا على سبيل المثال يعني ولو خاتم من حديد يعني ولو أقل شيء، ومن قال نسخ هذا الأمر، ومن قال يكره ولا يحرم، والأقرب هو ذلك أن يترك ذلك، لكن لو احتاج إليه لا بأس لا بأس. نعم شوفوا كلام العلم في الخاتم الحديث. نعم
اللجنة دايمة.
نعم
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد في السؤال سمعت أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال فنرجو توضيح الموضوع. قال عن عبد الله بن بريدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه، فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق، من ورق ولا تتمه مثقالا. أخرجه أبو داود.
الشريعة العظيمة أخوان، الشريعة الغراء ما تركت شيئا أخوان، لا كبير ولا صغير أبدا. شوف إحنا نتكلم في الخاتم من حديد ولا من ذهب. طبعا لا شك أن الإخوان ولا الخوان والذين يصلون الإخوان وغير ذلك من جماعات هتهم أهل السنة بماذا؟ بأنهم يهتمون بالقشور ويجلس يبحث مسألة الخاتم من ذهب ولا الخاتم من حديد يجوز ولا ما يجوز، ويجلسون البحث الشرب قائما وقاعدا، والبحث ينصرف من صلاته شمالا ولا يمينا. تسمعون هذا ولا يا إخوان؟ وهؤلاء كذبة كاتمون الحق. إن الذي يبحث الخاتم من حديد ولا جائز ولا غير جائز، إن الذي يبحث ينصرف من صلاته شمالا أو يمينا، هو الذي بحث المعبود يكون ميتا ولا حيا، يكون صنما ولا يكون خالقا، يكون كذا ولا يكون كذا. ها؟ إن الذي يبحث هذه المسألة فهو لما هو أعلى منها أبحث. فالذين يبحثون وصول الدين هم أهل السنة مش القشور، لكن أنتم الذين تبحثون ماذا؟ ما يضر الأمة، ما تنحرفون به عن منهج أهل السنة. إنما تجد واحد السواك، والسواك بالشمال ولا باليمين، والسواك من كذا، اللي يبحث السواك من شمال أو يمين، اللي يبحث الخاتم من حديد ولا من غير حديد، هو الذي بحث العقيدة، هو الذي بحث الأصول، هو الذي علم الأمة كل ذلك. نحرص عليه كالذي يكون أمينا على ملايين مملين وحارس، فكان أمينا على قرش أفيضيع المليون؟ تعالى تعالى في قرش لازم أعرفه، لازم أعرف هذا القرش راح فين، الجنيه هذا راح فين. يا أخي أنت عندك ملايين تبحث في الجنيه؟ أيوة أبحث في الجنيه لازم، لأن لو ضاع الجناح يضيع المليون، لو حافظنا على الجناح نحافظ على المليون. فالذي خبرته فوجدته أمينا في القرش سوف يكون أمينا في المليون، حريص على هذا ويجيب لك الحساب دي باقي 5 جنيه مش عارف راحت فيه، ويجيب يمين شمال لازم يعرف هذا أمين. فالذي يبحث هل الخاطر يكون من حديد أو لا، يجوز ولا ما يجوز الانصراف من الصلاة عن الشمال ولا باليمين، هو الذي حافظ على أصول الأمة وعقيدة الأمة، لكنه امتثل القرآن والسنة فدخل في السلم كافة، وأخذ الإسلام كافة، أخذه عقيدة، أخذه عبادة، أخذه معاملة، أخذه أخلاق، أخذه أصول، أخذه فروع، أخذه كبير، أخذه صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أكثرت عليكم فيه العقيدة في السواك، طب العقيدة أكثر وأكثر، بابي أولى تحقيق معبود بأنواع التوحيد، تحقيق متبوع. لكن لما فرط هؤلاء في السواك فرطوا في العقيدة. ولهذا الذين يتغيظون من بحث السواك والنقاب وكذا هؤلاء هم الذين ضيعوا عقيدة الأمة. أما الذين حافظوا على بحث السواك والخاتم من حديد والأفار في كل صغير وكبير، حتى قال بعضهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ما فعل، هؤلاء الذين حافظوا على دين الأمة. ففرق بين أهل السنة وأهل الأهواء، أهل الأهواء ضيعوا الدين من كبير وصغير، من قطمير ونقير وفتيل. أما أهل السنة وقفوا عند حك الرأس، وقفوا عند الشعر دي نأخذها ولا لا، وما طولها وما حدها، وقفوا فرقوا بين شعر لحية وشعر شارب وشعر حاجب وشعر رأس وشعر قفة وشعر بدن وشعر عانة وشعر إبط. كل دي شعور، لكن أنتم بلا شعور بقيمة هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الصحابة نقلوا السواك إلى أكثر النبي فيه، الصحابة نقلوا السواك، الصحابة نقلوا صفة التسوك في الصحيحين. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه على طرف لسانه يقول أع. عائشة تنقل لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي وفي مرضه الشديد، وقفت عائشة مع نظرة النبي إلى السواك، قالت ومع عبد الرحمن بن أبي بكر سواك رطب يستن به، فأبده النبي بصره، النبي صوب البصر كده ما تكلم. فقالت عائشة التي تتفقد مواضع عيني وأنفه ويديه وكل شيء فيه فضلا عن كلامه، فقالت يا رسول الله أخذه لك، أخذ السواك لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت وقضمت وهيأت وأعطت. قالت فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى قال إلى الرفيق الأعلى، ثم قبض صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فكان آخر ما دخل جوفه ريقي بسبب هذا السواك. بأي شيء كان النبي يبدأ إذا دخل بيته؟ بالسواك. حديث حذيفة في قيام الليل، فكان إذا قام الليل شاصفاه بالسواك، يضعون له سواكا وماء فإذا قام الليل شاصفاه. كل هذا في السواك يا أمة الإخوان، يا أمة الدواعش، يا أمة برهامي، يا أمة أهل البدع والأهواء. السنة الجماعة ما يقفون عند سفاسف الأمور كما تقولون، ولا القشور، فليس في الدين سفاسف وليس في الدين قشور، إنما الدين عبادة، الدين تشريع، سموه بالتشريع، سموه بالأحكام. لا عندنا قشر لا قيمة له، ولا عندنا سفاسف أمور، إنما الدين كله دين رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالذين يدرسون الخاتم من حديد ولا لا جائز، الذين يدرسون السواك وصفة ذلك بالشمال أو باليمين قوم عظموا التنزيل وعرفوا التأويل وأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وصاروا على طريقة صحابة الغر الميامين، وأخذوا بركاب العلماء النجباء الناصحين العاملين، وصاروا على هذا. فمن خرج عن سبيلهم فليس إلا سبيل المجرمين، نعوذ بالله من سبيل أهل الضلال والإجرام، نعوذ بالله من هذا. الأمين على سواك أمين على اعتقاد، الأمين على معرفة القطرة تخرج من فرج المرأة أهي حيض أم استحاضته، حريص على دماء المسلمين. أما الجاهل بدم امرأته يخرج من فرجها سيجهل بدم أمته تحز رقابها، فلا يفتي في الجهاد ودمائه إلا من أتى في الحيض ودبائه. فمن وقف عند دم الحيض وحقق ونقح وفرق بين دم استحاض ودم حيض ودم نفاس، متى يكون دم دم نفاس ومتى يكون دم حيض ومتى يكون دم استحاضة ومتى يكون دم فساد، هو الذي سيفتي في دماء المسلمين. ادخلوا في السلم كافة. أما أن تقولوا يبحثون طوال الليل والنهار في الإسبال، في اللحية، في النقاب، في السواك، تلك شنشنة نعرفها، هذه شنشنة. الذي يبحث في طول الثياب ينزع عن الكعبين ولا فوق الكعبين ولا تحت الكعبين، ها؟ والذي يبحث في اللحية والذي يبحث في النقاب ولا يبحث كذا، قد فرغ من بحث الاعتقاد. فهم أعلم الأمة بكبيرها وصغيرها من الشريعة والدين، ولا يؤمن على الدين إلا هؤلاء. أما أنتم خونة، أهل البدع خونة، أهل الأهواء كذبة. ويا ويل من رفع قدرهم ويزعم السلفية ويتبكى على موتهم ويزعم السلفية. السلفي من كان على تلك الشريعة ظاهرا وباطنا، من كان عليها اعتقادا وعملا وعبادة ومعاملة وأخلاقا، هذه السلفية التي الناس بحاجة إليها نقدمها اليوم، لسنا نتنازل عن شيء منها أبدا. فنحن نواجه هؤلاء أهل البدع بأفكارهم ومعتقداتهم، ونحذر الأمة من أعيانهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم يا أعيان ومما تعبدون من دون الله يا أعمال كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اللهم إنا نشهدك في هذا الصباح أن نبغض أهل البدع والأهواء بكل صنوفهم، ونبغض من دافع عنه، ونبغض من برر ومرر وهون من سبيلهم. وندعو لكل سلفي سني قام بالسنة فقامت به، وقام في الكتاب بالكتاب فقام به، وقام بالسلفية فقامت به. أسأل الله أن يوفقهم وأن يسدد رميهم وأن يغيظ أعداءهم وأن يمكن لهم في قلوب العباد، وأن يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيديهم منصورة ورايتها خفاقة عالية، وأن يرزقهم العمل للدين، وأن يربط على قلوبهم، وأن يزيدهم توفيقا وسدادا وفهما وانشراح صدر وقرة عين بهذا المنهج الرباني. فخاتم الحديد بحث من حديد، فهي تلك الشرعة القائمة على الوسطية والتسديد. فمن خان الشريعة في خاتم الحديد سوف يلف حول رقبة الأمة الحديد الذي ينصبه أعداؤها له. نعم.
قال يا رسول الله من أي شيء نتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقال. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي هذا حديث غريب. وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد منوي عليه فضة. قال فربما كان في يدي. قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد.
هذا فتوى اللجنة.
نعم. كما يدل عليه حديث معيقيب. أما حديث بريدة المذكور آنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهية لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة كما ثبت في الصحيحين، وبالله التوفيق.
نعم. بعد البر. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار وفي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. وقد اختلف العلماء في جواز لباس خاتم الحديد، فكرهه قوم منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر، وقال أبو عمر ما ظهرت كف فيها خاتم من حديد. وروى ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب والحديد. ومن حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم من حديد فقال له: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومن لم يصح هذه الآثار فقال: الأشياء على الإباحة حتى يصح الحظر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فدل على جواز استعمال والانتفاع به، والله أعلم.
هذا كلام عبد البر. أول كلامه قال أول ما قرأت قال
قال: وفي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. وقد اختلف العلماء في جواز لباس خاتم الحديد، فكرهه قوم منهم عبد الله بن مسعود،
فرجح أنه جائز. ويمكن أن نجمع بين هذه الأحاديث لأنه ليس هناك نص صريح صحيح في النهي عن ذلك، فيمكن الجمع بين ذلك على أن الخاتم من حديد جائز، لكن الأفضل والسنة أن تتخذه من فضة، والمحرم أن تتخذه من ذهب. فإن كان من ذهب حرم، وقد دلت النصوص على ذلك الكثيرة. وإن كان من فضة وكذا أبيح وكان أقرب إلى السنة، وإن كان من حديد جاز ولا تحريم فيه على الصحيح. نعم. ابن باز. نعم.
سئل رحمه الله تقول: هل أنه صحيح لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. قال: الجواب: ليس بصحيح ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب بحق المرأة، وخاتم الفضة بحق الجميع، وخاتم الحديد بحق الجميع، لا حرج في ذلك. والحديث الذي فيه التحريم من هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء قال له: التمس ولو خاتم من حديد. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد. وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلة أهل النار، ورأى آخر عليه خاتم من صفر فقال: ما لي أرى عليك ريح الأصنام، فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
نعم. نعم. لو إيه؟ ولماذا لا يصح العكس فيحمل النهي على القبل والإباحة بعد؟ فإن هذه لا تعرف إلا بدليل. نعم. هذا كله مبنى على أن يكون الحديث صحيحا صريحا، فإذا كان الحديث صحيحا صريحا يقدم على ما ليس بصريح وما ليس بصحيح، يقدم على الصحيح غير الصريح أو الصريح غير الصحيح، يقدم الصحيح الصريح. خلي بالك معايا، خلي بالك، يقدم الصحيح الصريح على الصحيح غير الصريح والصريح غير الصحيح. كما عندنا في النقاب مثلا حديث عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرف النقاب للحجاب، هذا صحيح صريح. يقدم على الصحيح غير الصريح كالخثعمية مثلا كانت امرأة وضيئة وكذا، أو الصريح غير الصحيح كحديث أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرء المحيط. فعندنا هذا الذي يقدم. أما نهي عن لبس الحديد وهذه فكلها أحاديث لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال، ولا تعارض الصحيح في الإباحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. نعم. نعم. على نعم. نعم هذه كان فيها نظر، لكن يعني ما رأوا التحريم يقول اتفق على الكراهة ليس التحريم، لكن هل الكراهة تحتمل يعني احتمل يكون إذا كان لغير حاجة، أما القول بالتحريم فلا.
النووي شرح المسلم قال النووي وفي هذا الحديث
أي كراهة أيوة نحن نقول ما في تحريم، ما في قول بالتحريم. نعم يقول النووي
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم وفيه التمس ولو خاتم من حديد، قال وفي الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي ولأصحابنا في قراهيته وجهان، أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف.
تمام نعم، ثم حتى لو صح فالفقهاء يحملون على الكراهة ليس على التحريم. يعني هل أحد المتقدمين قال بالتحريم؟ نعم مثل الشيخ الأباني لما قال هذا في الكراهة. شيخ الألباني أول كلام اللي تقرأته أول الكلام قال أول الكلام كلامك أنت أول ما قرأت طيب الشيخ الألباني يقول أول بحث أفاد الحديث ماذا التحريم، ثم لم ينقله عن عالم، حتى الذي نقله عنهم نقله الكراهة نقل الكراهة، فالكلام عند السلف في الكراهة مكروه أو مباح. أما التحريم الشيخ ما نقل عن أحد التصريح بالتحريم. نعم بين إيه اتخاذ ما في إشكالية، عندك حديد ما في مشكلة، لكن الكلام لبسة اللبس. نعم أما الاتخاذ سهل. نعم قال
الحجر بيقول ودل الحديث على جواز لبس الخاتم من حديد، بس
اللي هو فين
في الفتح
في ايه
التمس ولو خاتمه من حديد
في اي موضع،
حديث سهل بن سعد
قال
ودل الحديث واستدل به على جواز لبس خاتم الحديد.
ايوه بس ناقش هذا ها اكمل
ما كملش ما فيش اتكلم في حاجه
ثانيه ايه
كملش اتكلم في حاجه ثانيه خالص.
لا هو سبق كلام ابن حجر انه قال وليس هذا بصريح اللي نقرأ شيخ الألبان،
هو بيقول حديث سعد وقوله وفيه
انت أمامك الفتح الآن ولا بتنقل بواسطة؟
لا الفتح
طيب فين انت جايبه هذا اللي انت قرأته في نقل هذا يا رمضان الألباني نقل عن ابن حجر في ايه؟ نعم طيب مال فين مال بتقرأ ايه؟
وقول ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة وقوله فيه اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم
طيب
جواز
الاتخاذ. طيب ومن انت وقفت ليه
كنت بكلم عن اللبس يا شيخنا
احمان احنا بكلم عن اللبس كم الكلام
استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته وقوله ولو خاتما
الكلام. طيب يبقى طيب ثم نقش المسألة. نعم يقول ايه
قال وقال بعض الحنفية يحرم ذلك ويحتملوه كلام واحد.
نعم هذا فيما يتعلق بحكم لبس الخاتم من حديد، فكما قلنا بأنه الصحيح أنه دائر بين الكراهة والإباحة، والكراهة تحمل على غير الحاجة، فإن حمل إلى ذلك حاجة فلا يكره. نعم أما الذهب فهذا مقطوع بتحريمه. نعم وأما الفضة فمباح بلا إشكال. فهناك المباح بلا إشكال وهو الفضة، هناك المحرم بلا إشكال وهو الذهب، وهناك المختلف في كراهته وهو الحديد، ولا يصل إلى التحريم، لا يصل إلى التحريم. نعم. إيه؟ في الإيه؟ في الإيه؟ في حالة إيه؟ لا، القتال يختلف. القتال سواء كان ذهبا أو حريرا فإنه يباح في القتال لإظهار هذه النعم أمام العدو، فيباح فيها ما لا يباح في غير. القتال حالة خاصة، فيباح الإنسان يلبس فيها الحرير ولو لبس الذهب كل هذا، لأن الذي أباح يبيح له الحرير سيبيح له الذهب، لا إشكال في ذلك، لأن هذا حال خاص. كما أنه في الحرب يظهر التبختر والعجب بنفسه وإظهار، وهذا ما يجوز في غير القتال. القتال حال خاص، قتال حال. ليه؟ لأن هذا يغيظ الكفار، هذا يغيظ الكفار. نعم نعم. لا ليه؟ هذا فيه خلاف أيضا.
العثيمين العثيمين شيخنا في النور على الضرب قال: الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كرهه ومنهم من أجازه، وأظن أن بعضهم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلية أهل النار، ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما، لكن الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد. وهذا يدل على أن الخاتم من الحديد جائز، فمن تنزه عنه أي عن خاتم الحديد فهو أولى، وفي غيره من المعادن كفاية.
نعم، سيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيسأل الشيخنا بيقول: أخ بيقول قول النبي من استطاع الباءة فليتزوج، فكيف زوج النبي الصحابي ولم يكن عنده إلا إداره؟ أم أن مفهوم الباءة له معنى آخر؟ أخ بيقول بيسأل يعني: النبي قال من استطاع الباءة، فكيف زوج النبي الصحابي ولم يكن عنده إلا إزاره؟ أم أن مفهوم الباءة له معنى آخر؟ نعم.